الخلق والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا.
تشارلز ريكناجل من قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أعد تقريرا عن مواصلة وكالات الإغاثة الإنسانية ضغوطها على المانحين من أجل توفير الكلف اللازمة استعدادا للتعامل مع الآثار الإنسانية لحرب محتملة مع العراق. ولا صادق تعرض للتقرير.
تقول وكالات المساعدة الدولية انها غير قادرة على الاستعداد بالشكل المطلوب للحرب مع العراق بسبب تردد الدول المانحة في المساهمة بالاموال لصراع ما يزال العديد من الدول يأمل في عدم وقوعه. واليوم تبذل مساعي اللحظة الاخيرة من اجل الخروج من الطريق المسدود. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل اذاعة اوروبا الحرة اذاعة الحرية تشارلز ريكناجل التقرير التالي. قد تكون الحرب مع العراق على مبعودة أسابيع فقط، إلا أن وكالات المساعدة تقول إن خططها الهادفة إلى احتواء فترة ما بعد الحرب أصابها التباطؤ بسبب تردد العديد من الدول المانحة في الإقرار باحتمال حدوث الصراع. ويذكر هنا أن الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى تقديم أكثر من 120 مليون دولار للتعامل مع نتائج أي حرب في العراق، إلا أن الدول المانحة لم تقدم حتى الآن غير جزء يسير من هذا المبلغ. ويقول مسؤول المنظمة الدولية إن الولايات المتحدة ساهمت ب15 مليون دولار ووعدت بتقديم 40 مليون دولار أخرى، بينما قدمت دول أخرى ما يقارب مليون دولار فقط. ومن الملاحظ أن غالبية الحكومات المترددة في هذا المجال هي التي تعارض أي عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة في العراق، إذ تخشى هذه الدول من أن التهيؤ لفترة ما بعد الحرب سيزيد من الإحساس بأن الحرب واقعة لا محالة، علما أن العديد من هذه الحكومات كان قد دعا إلى تمديد العمل بنظام التفتيش عن الأسلحة في العراق رغم تحذيرات واشنطن ولندن من نفاد الوقت المخصص للتفتيش، ومن أن القرار المتعلق باستخدام القوة العسكرية على مبعودة أسابيع وليس أشهر. وفي محاولة للخروج من الطريق المسدود في مجال جمع أموال الإعانة، نظمت الحكومة السويسرية مؤتمرا ضخما في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، جمعت فيه خبراء في مجال المساعدة الدولية ومسؤولين حكوميين من عدد كبير من الدول المانحة. وقد حذر العديد من مسؤولي المساعدة خلال هذا المؤتمر الذي أنهى أعماله أول أمس الأحد، حذروا بقوة من عدم توفر المال اللازم للتعامل مع عراق ما بعد الحرب، وقالوا إن عدم الاستعداد بشكل جيد قد يؤدي إلى حدوث أزمة إنسانية. وتحدث مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية إلى منظم المؤتمر والتر فاست الذي يرأس الوكالة الحكومية السويسرية للتنمية والتعاون، علما أن الحكومة السويسرية تشعر باهتمام بهذا الأمر لأن العديد من مقرات منظمات الإغاثة العالمية تقع في جنيف، ومنها وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر وغيرها. وقال فاست إن المؤتمر جلب الانتباه إلى ثلاثة مشاكل رئيسية تعرقل تمويل وكالات الإغاثة، ثم طرح هذه المشاكل على النحو التالي.
Some donor countries think they do not want to disperse money because they could be considered.
لا يريد عدد من الدول المانحة تقديم الأموال لأن تقديمها سيؤكد أن الحرب حتمية، كما يرى البعض الآخر أن الاستثمار في وضع قبل حدوثه أمر غير ممكن.
وتابع فاست بالقول:
A number of countries do pledge money to commit support, but they don't.
بينما يتعهد عدد آخر من الدول بالمساهمة بالأموال بهدف التعبير عن الدعم، إلا أنهم لا يقدمونها في الوقت المناسب.
وقال فاست أيضا إن خبراء المساعدة في المؤتمر أكدوا على الوضع الهش الذي سيجد فيه سكان العراق أنفسهم في حال وقوع صراع، ذلك لأن 60% من السكان يعتمدون في غذائهم على الحصص التموينية التي توزع عليهم بفضل برنامج النفط مقابل الغذاء. وقال فاست أيضا أن على وكالات الإعانة أن تبدأ من الآن بخزن الأطعمة والمعدات الضرورية الأخرى على حدود العراق مثل الخيم والأدوية كي تكون جاهزة في حالة الطوارئ. وأضاف:
The essentials are indeed stockpiling of emergency kit of
الأهم هو خزن المواد الضرورية مثل الأغذية والخيم للتعامل مع احتمال لجوء عدد كبير من السكان المرحلين في الداخل إلى الوصول إلى الجهة الثانية من الحدود.
ومما يذكر هنا أن الأمم المتحدة كانت قد قدرت أن يؤدي نشوب صراع في العراق إلى تشريد ما لا يقل عن 2 مليون عراقي وإلى لجوء 1.5 مليون عراقي إلى الدول المجاورة. ويذكر أيضا أن خبراء من 21 وكالة و29 حكومة شاركوا في اجتماع جنيف. وقد أرسل جميع الدول المجاورة للعراق ممثلين عنها، ويقول مسؤول الإعانة إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها جيران العراق بوكالات الإغاثة والدول المانحة لمناقشة سبل التعاون في حال نشوب حرب. هذا ولم توجه الدعوة إلى بغداد لإرسال ممثلين عنها إلى المؤتمر لأن المنظمين لم يرغبوا حسب تعبيرهم في تسييس الحدث، كما لم تشارك الولايات المتحدة هي الأخرى في هذا المؤتمر. وذكرت وكالات الأنباء أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن وكالات الأمم المتحدة تتهيأ للتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب، وأنه من غير الواضح كيف يمكن أن يساعد مؤتمر جنيف في هذا المجال، علما أن اجتماع جنيف عقد في أعقاب اجتماع منفصل عقده مجلس الأمن وراء الأبواب المغلقة الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج حرب محتملة على الصعيد الإنساني. وقد ذكر أيضا بأن واشنطن تنسق مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خططا لجهود الإغاثة الإنسانية في العراق، إلا أن التفاصيل غير معروفة. ويقول مسؤول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن الجيش الأمريكي يتهيأ لتوفير جهود الإغاثة الأولية في العراق في عقب هجمة بقيادة الولايات المتحدة، ثم لن يلبث أن يسلم المسؤولية تدريجيا إلى منظمات الإعانة الدولية. ويقال إن الولايات المتحدة كانت قد بدأت بخزن الأطعمة والأدوية في إيطاليا والكويت لتوزيعها عند الحاجة. كما ذكرت وكالة رويترز مؤخرا أن إدارة الرئيس بوش أبلغت لجان الكونغرس الرئيسية الأسبوع الماضي بأنها ستمول عملية إغاثة أولية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار تستقطع من مختلف برامج الولايات المتحدة الحكومية الخاصة بالمساعدة. ومن المتوقع أن توفر الإدارة الأمريكية أموالا إضافية لهذا الهدف في إطار قانون إنفاق للطوارئ يقوم على عدة مليارات من الدولارات سترسله إلى الكونغرس متى ما بدأت الحرب.
أعزائي المستمعين، كما في كل يوم واصلت الصحف الأمريكية اهتمامها بالعديد من حلقات ومفاصل تطورات الحدث العراقي، وفيما يلي شيرزاد القاضي يقدم مطالعة للشأن العراقي في الصحف الأمريكية.
تتباين الآراء بشأن كيفية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتتصاعد شكوك الرأي العام بشأن استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد كتب إي جي دايون جونيور محرر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا تحت عنوان أصغوا إلى المترددين، قال فيه إنه مثل غالبية الأمريكيين لا يشعر بالارتياح إلى كلا المعسكرين بشأن الحرب، مضيفا أن عدد المترددين من أمثاله يصل إلى ثلث مجموع سكان الولايات المتحدة. ويقول المحرر في مقاله إن المترددين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي جورج بوش محق بشأن زيادة الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين كي ينزع أسلحته، وهم يتفقون مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن التخلص من صدام حسين هو عمل يخدم الإنسانية. لكن المترددين لا يتفقون مع مؤيدي الحرب بأن النصر سيغير الأمور في الشرق الأوسط بشكل ثوري بحسب كاتب المقال، لأنهم يخافون من تبعات وتكاليف عملية عسكرية ضخمة ضد العراق، وأيضا وكما يعتقد الكاتب في كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع تطورات ما بعد الحرب. تابع ديون في المقال الذي نشرته واشنطن بوست أن دولا أوروبية عدة أعربت عن مساندتها للولايات المتحدة، لكنها دول صغيرة ويصعب عليها أن تساهم بشكل جدي في تمويل الحرب أو إعادة بناء عراق ما بعد الحرب، بحسب ما ورد في المقال الذي أكد على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع فرنسا وألمانيا والاهتمام بالرأي العام الأوروبي والعالمي. وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تحت عنوان ديك تشيني كان محقا، كتبت الصحيفة أن التقرير الذي قدمه هانز بليتس في 14 من الشهر الجاري عقد الأمور أمام الدبلوماسية الأمريكية، لكنه وضح بشكل جلي أن الأمم المتحدة ليست قادرة على فرض إرادتها. ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن تلتزم الأمم المتحدة بقراراتها في وقت التزمت فيه إدارة بوش بطرح الموضوع على مجلس الأمن لإيجاد حل للمشكلة العراقية، لكن المجلس لا يرغب في فرض إرادته على ما يبدو، بحسب الصحيفة الأمريكية التي أضافت أن الملاحظات التي أبداها كل من نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد كانت صحيحة بشأن جدوى عملية التفتيش. وتطرق المقال في سياق ذاته إلى ما ذكره هانز بليكس بشأن التحسن الذي طرأ في المجالات الإجرائية لعملية التفتيش وترحيب فرنسا وروسيا وآخرين بذلك، واعتبرت الصحيفة الأمريكية ذلك مؤشرا على عدم جدية مجلس الأمن. وقالت الصحيفة إن الرئيس العراقي صدام حسين قد يكون مسرورا بانقسام مجلس الأمن وكسبه لمزيد من الوقت إلى حين تصاعد الحملة المضادة للحرب وانتظار سقوط حكومة بلير وارتفاع حرارة الجو في العراق إلى درجة تؤثر في قدرة وحركة القوات الأمريكية. وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن أفضل ما يمكن تحقيقه في الوقت الراهن هو أن يرى العالم العراقيين وهم يرحبون بمحرريهم من الأمريكيين والبريطانيين، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد فرضت قرارات مجلس الأمن حتى إذا رفضت الأمم المتحدة ذلك. سيداتي وسادتي، أواصل عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ومن ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تقريرا كتبه المحرر بول ريختر، ذكر فيه أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الضغط من أجل نزع أسلحة العراق. ونقلت الصحيفة في هذا الصدد تصريحا أدلت به مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس قائلة إن تكرار الحديث عن منح المفتشين وقتا إضافيا سوف يخفف من الضغط على العراقيين ويترك لهم المجال ليفعلوا ما يريدونه. وفي الإطار ذاته ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول بارز في الإدارة أن الأمريكيين يدرسون وضع مجموعة من الاختبارات على العراق أن ينجزها، وذلك ضمن مشروع قرار يتم تقديمه إلى مجلس الأمن. هذا، وتعتزم الإدارة الأمريكية تقديم أدلة جديدة على روابط بين العراق وشبكة القاعدة الإرهابية بحسب ما ورد في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية. وفي سياق ذي صلة بالآراء المطروحة بشأن حرب مرتقبة ضد العراق، كتب المحلل السياسي أمير طاهري مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تحت عنوان الشارع الغربي. قال فيه إن معارضي الحرب حذروا كثيرا من انفجار الشارع العربي، بينما برهنت الأحداث أن الانفجار وقع في الشارع الغربي على حد تعبير الكاتب. تابع طاهري أنه شعر وهو يراقب مسيرات الاحتجاج بما كان سيفعله 1.5 مليون عراقي وإيراني قتلوا بسبب حروب واستبداد صدام خلال السنوات الماضية لو أتيح لهم الاحتجاج على سياسة الطاغية على حد تعبير الكاتب. وأضاف طاهري أن 4 ملايين عراقي يعيشون في المهجر كانوا سيحتجون معهم، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون عراقي وإيراني معوق بسبب الحرب التي امتدت 8 سنوات. واعتبر طاهري سكوت الشارع العربي والشارع الإسلامي دليلا على معرفة العرب والمسلمين بما فعله صدام بشعبه وجيرانه. وفي تقرير لصحيفة International Herald Tribune عن خطط وضعتها شركات أمريكية لفترة ما بعد الحرب، كتب المحرر سايمون روميرو أن صناعات معدات الاتصال الأمريكية تأمل بحرب خاطفة تشنها الولايات المتحدة ضد العراق، يتبعها مسعى تقوده أمريكا لإعادة بناء عراق ما بعد صدام. تابع روميرو في مقاله أن شركات أمريكية مثل لوسين وموتوريلا وغيرها يمكن أن تحصل على عقود ضخمة في العراق. ونقل الكاتب عن جوزيف برود المحلل في شركة باراميد لبحوث الاتصالات الدولية، نقل عنه قوله إن حكومة جديدة في بغداد تتعاطف مع الولايات المتحدة يمكن أن تواجه العقود باتجاه يعطي الأفضلية لشركات أمريكية على حد تعبيره.
مستمعينا الأعزاء، تحدث تقرير لوكالة غربية بارزة عن عودة المدرب الألماني الذي يقوم بتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم إلى بلاده قبل أيام، ونيته إطلاق مبادرة سلام من شأنها تفادي نشوب حرب على العراق. التفصيلات في تقرير أعده جهاد عبد الكريم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم. بثت وكالة رويترز للأنباء تقريرا عن مدرب كرة القدم بيرند شتانجا الألماني الجنسية والذي يقوم بتدريب منتخب العراق بكرة القدم بعد عودته من بغداد إلى بلاده على نحو مفاجئ قبل أيام، حيث قال إنه يأمل أن يعود إلى العراق حالما يكون ذلك ممكنا، وتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ لاعبيه هناك. شتانجا ينحدر من ألمانيا الشرقية السابقة، وكان تعيينه مدربا للمنتخب العراقي في العام الماضي قد أحدث جدلا واسعا. أعلن إنه يشعر بالمرارة لمغادرته بغداد، وإنه غاضب أزاء ما يجري من استعداد للحرب، الأمر الذي يعني دعوة جميع لاعبيه إلى الخدمة العسكرية. وتشير الوكالة إلى أن شتانجا تحاشى الإجابة عن سؤال حول ظروف العمل تحت حكم الرئيس صدام حسين، ونقلت عنه قوله: لم يعد لدي لاعبون، أشعر بخيبة الأمل بعد أن بدأنا بداية جيدة، لست متأكدا أنني سأتمكن مرة ثانية من رؤية جميع اللاعبين أحياء، فقد كانوا يريدون شيئا واحدا فقط هو لعب كرة القدم، ولا أعتقد أن العراق بلد يمكنك إسقاط القنابل عليه، إذ أن 46% من السكان هم دون 16 سنة من العمر، فالقنابل ستسقط على هؤلاء إذا ما نشبت الحرب. وتفيد الوكالة إن شتنغا تحدث عن خطة للسلام تدعو إلى لقاء يعقد في بغداد ويضم كل من الرئيس العراقي صدام حسين والرئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والمستشار الألماني غيرهارد شرويدر والرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتورد الوكالة مقتطفات من يوميات كتبها شتنغا كما نشرتها جريدة زو دويتشا زايتونغ الألمانية يقول فيها: على مائدة الإفطار يوم الاثنين أطلعني لاعب شاب عن رغبته الشديدة في أن يقوم شارون وعرفات وشرويدر وشيراك وبوتين بزيارة إلى بغداد ليعملوا مع الرئيس العراقي صدام حسين على منع نشوب الحرب. ويتساءل المدرب الألماني: لماذا لا يتوصل الزعماء السياسيون إلى أفكار كهذه؟ فقادة ألمانيا وفرنسا وروسيا قاوموا مساعي الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي نحو إصدار قرار يخول استخدام القوة ضد العراق. وتقول الوكالة أن شتنغا الذي يبلغ 54 من العمر يقول أنه لم يشعر بالخطر طيلة الأشهر الخمسة التي قضاها في العراق والتي انتهت فجأة يوم الجمعة الماضي بعد أن قامت السفارة الألمانية في بغداد بحظه على مغادرة البلاد بسبب التهديد المتصاعد بنشوب الحرب. وتذكر أن لدى شتنغا شرطا في العقد الذي وقعه مع الجهات العراقية يجيز له مغادرة العراق إذا ما لاح في الأفق نزاع ما، وإن مدة العقد 4 سنوات لقيادة تدريب الفريق الوطني العراقي وتأهله لنهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في ألمانيا عام 2006. وتشير الوكالة إلى قول شتنغا إنه يتمتع الآن بإجازة مدفوعة الثمن لأن ليس لديه أي شيء يفعله سوى نضاله من أجل السلام، وإنه سيعود إلى مقر عمله في العراق حال صدور إشارات من مسؤولين في برلين وبغداد تفيد أن التوترات قد هدأت. وقال أنه لم يتمكن من وداع لاعبي فريقه شخصيا إلا أنه قام بكتابة رسائل لهم، كما أنه سيكون على اتصال مع مساعديه، وأعلن عن أمله في أن يكون الفريق العراقي قادرا على خوض مباراة التأهل للأولمبياد المقرر إجراؤها في 4 نيسان ضد الفريق الفيتنامي في بغداد. وتذكر الوكالة أن شتنغا كان قد درب منتخب ألمانيا الشرقية للفترة من عام 83 حتى 88 وواجه انتقادات في ألمانيا من جراء قبوله العمل في العراق، وبخاصة على التقاطه صورة أمام جدارية تصور صدام نشرتها الصحافة مرات عديدة، فقد وصفته صحيفة بيرلينر زايتونغ بالسذاجة إذا كان يعتقد أنه قادر على تجنب السياسة، وقالت أنه حاول البقاء خارج المواضيع السياسية بفرص نجاح قليلة. وعلى ذكر السياسة تنقل رويترز عن شتنغا قوله: في الحقيقة لم يتم تسليط أي ضغط سياسي علي من قبل أي شخص في القيادة، فلم يطلب مني أحد اتخاذ أي موقف سياسي أزاء أي شيء، ولكن في الأسابيع الأخيرة قمت بالتخلي عن تحفظاتي واتخذت موقفا مع أولئك الذين يعارضون هذه الحرب المجنونة. وتضيف الوكالة أن شتنغا أومأ أنه تخلى عن ممانعته في الالتقاء بمسؤولين عراقيين كبار بمن فيهم عدي صدام حسين بالإضافة إلى صدام نفسه، وقال إنه لم يشعر بالندم قط على كونه مدربا للمنتخب الوطني العراقي، بل إنه يشعر بالفخر الكبير على ذلك. وأشار إلى أنه لم يقابل بعد عدي أو صدام، لكنه قال إنه سيتقبل دعوة كهذه بشكل طبيعي، وأضاف إن ليس لديه ما يمنع ذلك على هذا الصعيد. وتذكر الوكالة أن شتنغا كان اسما كبيرا في ألمانيا الشرقية آنذاك وعمل مدربا لفريق هيرتا برلين الألماني، لكنه فصل من وظيفته بعد أن طفح إلى السطح دليل على أنه كان يعمل مخبرا لشرطة الأمن الألمانية الشرقية التي كانت تطارد وتضطهد المنشقين والمعارضين للنظام الشيوعي.
We'll be right back. سيدتي سادتي، جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عرض لموضوع الخطط التي وضعتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لإدارة العراق في مرحلة ما بعد الرئيس صدام حسين، فيما يلي إعادة لتقرير عرضه الزميل أكرم أيوب.
بثت وكالة فرانس بريس تقريرا حول إدارة عراق ما بعد صدام، استهلته بالإشارة إلى أن المسؤولين الأمريكيين وأثناء الشهادات التي أدلوا بها أمام لجان الكونغرس كشفوا عن أكثر المقترحات تفصيلا لحد الآن في هذا الخصوص. وكالة الأنباء أشارت إلى أن مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية أدلوا بشهادات أمام لجان متخصصة في الكونغرس أظهرت وجود مشروع يتصف بالضخامة، لكن توقيتاته وتكاليفه بحسب اعتراف هؤلاء المسؤولين ما زالت غامضة. وقالت فرانس بريس إن خطة لوضع العراق تحت السيطرة العسكرية مباشرة بعد الحرب، ومن ثم القيام بنقل السلطة إلى حكومة جديدة مدنية وتتصف بالديمقراطية، هذه الخطة أعدت من قبل مكتب التخطيط التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي أنشئ في 20 من شهر كانون الثاني الماضي لهذا الغرض. ونقلت فرانس بريس عن شهادة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إشارته إلى أنه في حال نجاح العمل العسكري ستحاول الولايات المتحدة الاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات والبنية التحتية القائمة في العراق. وقال باول إن العراق لا يمتلك تقاليد ديمقراطية، وتكوين هذه التقاليد يتطلب بعض الوقت، مشيرا إلى وجود أشخاص ضمن حركة المعارضة المتواجدة في خارج العراق إضافة إلى الموجودين في داخل البلاد، وهؤلاء يقول باول يمكن استخدامهم للبدء في تشكيل حكومة. وأكد باول على أن هدف واشنطن يتمثل في الإسراع بالانتقال من القيادة العسكرية إلى قيادة مدنية، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في قيام جنرال أمريكي بإدارة شؤون بلد إسلامي ومهما كان طول المدة. الوزير باول أضاف أن الإدارة ستكون إما مدنية تدار من قبل الولايات المتحدة، أو أن تتولاها شخصية معروفة في الأوساط الدولية، أو أن يدار العراق وفقا لترتيبات دولية من نوع ما، وأن يتم انتقال السلطة خلال وقت سريع إلى حكومة عراقية. لكن وزير الخارجية الأمريكي أكد على وجوب استعداد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لالتزام طويل المدى يتغير في الشكل والمدى والأبعاد بمرور الوقت بحسب تعبيره. وذكرت وكالة فرانس بريس أن كبار المسؤولين في البنتاغون والخارجية الأمريكية أشاروا في شهاداتهم أن إدارة الرئيس بوش تخطط للقيام بمهام واسعة النطاق في عراق ما بعد الحرب، تشمل تفكيك الأسلحة المحظورة واجتثاث الخلايا الإرهابية وتوفير المعونة الإنسانية وضمان سلامة الحدود وتطهير البلاد من كبار أعوان النظام صدام حسين. ونقلت فرانس بريس عن مارك غروسمان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية قوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن تنفيذ هذه المهام يتطلب مدة لا تقل عن 2 سنين وربما يحتاج إلى مدة أطول. كما نقلت وكالة الأنباء عن دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الدفاعية إشارته أمام اللجنة ذاتها إلى عدم المعرفة بالكلفة الإجمالية بسبب استحالة التنبؤ بحجم الدمار الذي سينجم عن الحرب، وإلى أنه في حال إلحاق الدمار بحقول النفط العراقية فإن كلفة إعادة الحقول إلى سابق عهدها أي في هذا القطاع فحسب يمكن أن تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار بحسب قوله. وقالت فرانس بريس إنه في الساعات الأخيرة من حرب الخليج عام 1991 وقبل خروجها من الكويت قامت القوات العراقية الغازية بتفجير جميع آبار النفط الكويتية تقريبا ضمن سياسة الأرض المحروقة، ويرى العديد من المحللين أن صدام سيتجه هذه المرة إلى حرق أرض العراق إذا تيقن من اندحاره أمام القوة التي تقودها الولايات المتحدة. لكن وزير الخارجية كولين باول أعرب الخميس الماضي عن رفضه افتراض أن العراق سيخرج مدمرا من الحرب. أما وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد فقد أشار إلى أهمية مشاركة الدول الأخرى وبأسرع ما يمكن في عقاب الضربة العسكرية الأولى لتقديم المعونة في المجالات الإنسانية والمدنية وإعادة الإعمار. وأكد رامسفيلد أيضا على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق حسب مقتضيات الحاجة، لكنه لم يضع إطارا زمنيا لهذه العملية. وقالت فرانس بريس إن المشرعين الأمريكيين ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي طرحوا تساؤلات حادة على مسؤولي الخارجية والدفاع، معربين عن تدمرهم لعدم قيام إدارة الرئيس بوش بما يكفي لإعلام الشعب الأمريكي أو الدول الحليفة برؤيتها لعراق ما بعد صدام. ونقلت فرانس بريس عن السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية جوزيف بايدن إشارته إلى عدم معرفة الشعب الأمريكي بما ستقدم عليه الولايات المتحدة، ملاحظا وجود تردد طاغ من جانب إدارة الرئيس بوش فيما يتعلق بالإفصاح عن الحاجة إلى إبقاء قوات كبيرة العدد في العراق لمدة من الزمن. ونقلت فرانس بريس عن السيناتور الجمهوري ديك لوغا رئيس لجنة العلاقات الخارجية قوله إن مشاعر القلق التي تنتاب الحكومات العربية والأوروبية إضافة إلى الشعب الأمريكي حول بقاء القوات الأمريكية في السلطة، هذه المشاعر ستتزايد ما لم تقم إدارة الرئيس بوش بالإجابة تفصيلا عن هذه التساؤلات. وختمت فرانس بريس تقريرها بالإشارة إلى التساؤلات المطروحة من قبل وكالات المعونة حول استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع الوضع العراقي بعد الحرب. ونقلت انتر اكشن التي تمثل ائتلافا لوكالات المعونة إشارتها إلى أن الوكالات تولد لديها الانطباع بأن حكومة الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة بشكل مناسب لتلبية متطلبات الإغاثة وإعادة الإعمار في العراق الذي يعتمد ما يصل إلى 60% من سكانه على الهبات الدولية من أجل الحياة بحسب ما أوردت فرانس بريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
سيداتي وسادتي، يتزايد عدد المؤسسات والمراكز التي تعنى بالرعاية الاجتماعية وتثقيف المرأة في كردستان العراق، وها نحن اليوم عددنا تقريرين لتغطية نشاطات مركزين في كل من دهوك وأربيل. أعزائي، مراسلنا في دهوك سنحارب يوسف زار مديرية الرعاية الاجتماعية في المحافظة والتقى مع المديرة المسؤولة فيها للحديث عن كيفية رعاية الأطفال الأيتام في هذه المؤسسة ووسائل التعليم المتبعة من أجل تهيئة البعض منهم للأعمال الحرفية بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للأطفال المعاقين.
حظي مجال الرعاية الاجتماعية في منطقة كردستان العراق بمستوى جيد من الاهتمام من لدن المعنيين، وخاصة بعد انتفاضة عام 1991 وما تلاها من توجه عام نحو تفعيل كافة المؤسسات الخدمية الموجودة في الإقليم. أما الاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بصورة خاصة فقد جاء من منطلقين: الأول هو لضرورة تقديم هذه الرعاية إلى المحتاجين إليها بشكل عام من فاقدي أهلية إعالة أنفسهم بغية جعلهم عناصر إيجابية داخل المجتمع، والثاني هو كثرة الظروف المأساوية التي ألمت بمواطني كردستان العراق خلال العقود الأخيرة وما نتج عنها من خسائر وسلبيات اجتماعية. وللتعرف على نوعية الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دهوك، زارت إذاعة العراق الحر مديرية الرعاية الاجتماعية في محافظة دهوك وأجرت هذا اللقاء مع السيدة جيان مصطفى طه المديرة المسؤولة فيها.
بالنسبة إلى أعمال التي نقوم بها، طبعا مديريتنا مديرية الرعاية الاجتماعية هي تابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قسم الشؤون الاجتماعية. المديرية تحتوي على عدة أقسام، منها دور الدولة لرعاية الأطفال الأيتام البنين والبنات، وهذه الدور عبارة عن مؤسسات اجتماعية إيوائية تقوم برعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري أو فقدان أحد الوالدين أو كليهما، وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي فقدهم. بالنسبة للأطفال في دور رعاية الأيتام البنين والبنات، لدينا حوالي 82 طفل في دار رعاية الأحداث وحوالي 60 طفلة في دار رعاية البنين. بالنسبة للخدمات التي نقدم لهؤلاء الأطفال هي عبارة عن خدمات الاحتياجات اليومية من دراسة ومأكل وملبس ومشرب، وإضافة إلى مفردات هؤلاء الأطفال وكل ما يحتاجونها من وسائل ترفيهية. أما بالنسبة للدراسة فهؤلاء الأطفال يذهبون إلى المدارس الاعتيادية لأن لكي لا يحسوا بأنهم دون الآخرين، ولكي يستطيعوا أن يندمجوا مع المجتمع فلا يكون هناك فارق بين الطفل اليتيم والطفل غير اليتيم. بالنسبة للملابس تقوم الوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بتزويدهم سنويا بنوعين من الكسوة، وهي الكسوة الصيفية والكسوة الشتوية، تشمل كافة احتياجات الكسوة. أيضا خلال فترة الصيف نقوم بفتح تجمعات صيفية لهؤلاء الأطفال، وذلك لكي لا تضيع وقت فراغهم في هباء، فنقوم بفتح دورات لهم في الكمبيوتر والرسم والموسيقى، وأكو بعض الأطفال يحبون يتعلمون شغلات الخياطة والنجارة. هذول الأطفال أكو بعض منهم مكملين في الدراسة، ساعد هؤلاء الأطفال على اجتيازات امتحانات الدور الثاني. أيضا عندنا معهد الأمل للصم والبكم. معهد الأمل للصم والبكم مؤسسة تعليمية خاصة بتعليم الأطفال الصم والبكم. لدينا الآن المرحلة الابتدائية، وإن شاء الله في السنة القادمة سنقوم بفتح مدرسة متوسطة لهؤلاء الأطفال وروضة أيضا للأطفال في السنة الخامسة. هؤلاء المعلمين قد تم تدريبهم تحت إشراف مختصين من مؤسسة الأراضي المقدسة، فقد تم فتح دورة لهم في هذا المجال، وهذه الدورة لم تنتهي، فقد كانت الدورة على ثلاث مراحل. اكتملت الدورة الأولى وفي نية في سنة 2003 أن يتم اكتمال الدورة الثانية أيضا. ولدينا أيضا حضانة للأطفال، هي تقوم برعاية الأطفال الموظفات في المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية أثناء فترة دوام الأمر الرسمي. حول الأطفال أيضا نقوم برعايتهم وبتوفير احتياجاتهم في فترة بقائهم لدينا في دار الحضانة. أيضا هناك لدينا أعمال خارج المؤسسة، عندنا مشروع رعاية الأسرة، هذا المشروع في عام 2002 كنا نقوم برعاية 400 أسرة عن طريق إرسال الباحثين لديهم إلى بيوتهم، يسألون عن أخبارهم وعن ظروفهم وعن مشاكلهم. وأيضا عن طريق هذا المشروع، مشروع رعاية الأسرة، كنا ندفع لهذه العوائل 200 دينار. الهدف لم يكن إعطائهم 200 دينار، وإنما الهدف هو هدف بعيد المدى، هو كيف يمكن أن ندخل إلى الأسر ونتعرف على مشاكلهم، وبالتالي نستطيع أن نشخص المشاكل الاجتماعية التي لدينا والتي قد تكون في المستقبل عقبة في طريق التطور الاجتماعي لدينا. أيضا كنا نقوم بشرح للأسرة لو اتفاقية حقوق الطفل، أو بأن الطفل عنده حقوق على الأسرة رعايتها وعليها عدم إهمال الطفل، وكنا نركز أيضا على الجانب الصحي فيما يتعلق بالتلقيحات والأشياء المتعلقة بالصحة العامة، أيضا في مسائل التربية، عدم تأتي الأطفال يتسربون من المدارس، ومحاولة أيضا وتوعية الآباء بضرورة مراجعة المدارس، مراجعة المعلمين، وحضور مجالس الآباء والمعلمين للتعرف على مشاكل الأطفال أثناء الدراسة. وهناك بعض الأطفال يتركون المدرسة ولا يحبون الذهاب إلى المدرسة عن هذه الأسباب، وأيضا تعليم الآباء على كيفية حل هذه المشاكل التي تواجه الطفل، وأيضا كيف يمكن بناء علاقات ما بين الأسرة، ما بين الأطفال أنفسهم، وما بين الأطفال والوالدين، وما بين الوالدين أنفسهم، وكيف يمكن مثلا تبني لغة الحوار بين أفراد الأسرة في المشاكل التي تواجههم يوميا. هذه الأسر كانت أسر الفقيرة، والأسر أو الأسر الفقيرة جدا، أو الأسر الذين لديهم أطفال صغار ولا يستطيعون تربية أطفالهم، أو إن الأب معوق أو الأب متوفي والأم وحدها لا تستطيع رعاية هؤلاء الأطفال. إن شاء الله في عام 2003 سنقوم بتوسيع المشروع إلى 700 عائلة. هذه العوائل هي من محافظة دهوك، مركز المحافظة والأقضية والنواحي، يعني مركز المحافظة ككل. أيضا نقوم بإعطاء راتب شهري للمكفوفين وهو قدره 200 دينار، ولدينا تقريبا الآن 90 مكفوف، وفي حالة ما نجد شخصا مكفوفا فإنه يأتي إلى الرعاية ونملأ له استمارة ونرسله إلى اللجنة الطبية لمعرفة درجة العجز التي في نظرهم.
نعم، كما عرفنا أنكم تعملون على حل مشاكل الآخرين أو حل مشاكل شرائح متنوعة من المجتمع، لكن ما نوع الصعوبات أو المشاكل التي تواجهكم أنتم في عملكم؟
نعم، بالنسبة للصعوبات التي تواجهنا في عملنا، طبعا المشروع رعاية الأسرة هو مشروع جديد، فمثلا بالنسبة لمشروع التوعية، ومثلا الباحثين هم الذين كانوا يذهبون إلى هذه العوائل، وليس العوائل تأتي لهم، فهم يقومون بزيارات شهرية لهذه العوائل. بالنسبة للصعوبات تقريبا يعني الصعوبات اللي نواجهها بأن الأطفال لما يجون عندنا مثلا نشوف صعوبة التعامل معهم، يعني بالرغم من أنه عندنا باحثين اجتماعيين دخلوا دورات في مجال علم النفس وعلم الاجتماع ودورات مكثفة أيضا، ولكن الطفل الذي يأتي عندنا مثلا دائما يحب جو العائلي وليس جو المؤسسات، يعني في كل الأحوال الجو العائلي هو أحسن للطفل، في هذه الحالة نعاني من مشاكل مع الطفل نفسه، مع التعامل معه، أو إن الطفل نلاحظ بأنه في المدرسة مستوى الدراسي في حالة هبوط بسبب حالتي النفسية. وفي بعض الأطفال، أغلب الأطفال نستطيع أن نشتات هذه الصعوبات ما هو، لكن هناك بعض الأطفال لا يحبون البقاء في هذه المؤسسات، السبب لأنه يحبون أن يبقوا ضمن الإطار العائلي، حتى إذا ليس لديهم آباء وأمهات، بس لديهم أسر، مثلا أدخل أسر الأعمام، الأخوال، الجد، الجدة، دائما يحبون العيش مع الأسرة.
لكن هل لديكم أي تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في دهوك؟ أي إلى أي مدى استفدتم من القضاء 986 في إطاره الإنساني؟
نعم، بالنسبة لي التنسيق مع منظمة وكالة الأمم المتحدة أو قرار النصب، دخلنا إلى هذا القرار في المرحلة الثانية أو السلسة الثانية تحت عنوان حماية الطفولة (Child Protection). هذا القرار طبعا استفدنا منه إلى حد ما، حيث يقومون بمساعدة الأطفال في توفير المستلزمات اليومية لديهم، وأيضا يقومون بفتح دورات للكادر العامل في الرعاية الاجتماعية لرفع مستواه، وأيضا يقومون ببعض أعمال الترميم. هاي بالنسبة لمنظمة اليونيسيف. بالنسبة للتزويج، تقوم بتزويدنا بحصة من المواد الجافة، الأرزاق الجافة، أما عن الحصة الثانية أو المواد الغير موجودة سنقوم بشرائها من السوق.
كوكالة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو، هل لكم أي تنسيق في هذا المجال معها؟
لا، بالنسبة لليونسكو ليس لدينا أي تنسيق أو أي تعامل معهم، لأن تقريبا الأطفال اللي لدينا يذهبون إلى المدارس الاعتيادية. أما بالنسبة لليونسكو فهي الصور المنظمة المتعلقة بشؤون رعاية الأمومة والطفولة، فبرنامجنا في قرار النصب يندرج تحت حماية الطفولة، والذي تدبرناه اليونسكو.
السيدة جان مصطفى، مسؤولة مديرية الرعاية الاجتماعية في دهوك، شكرا لك.
شكرا لكم.
سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
شاوشتا اسم مركز جديد في أربيل أسس لنشر الثقافة والتوعية ومحو الأمية في صفوف النساء غير المتعلمات من خلال عقده لسلسلة من الندوات التثقيفية ومساعدة النساء من الناحيتين المادية والمعنوية. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد تحدث إلى عضوة الهيئة التأسيسية لهذا المركز.
تأسس قبل فترة بأربيل مركز باسم شاوشكا من قبل مجموعة من النسوة المعروفات في الوسط الثقافي والاجتماعي والنسائي ومن حملة الشهادات الجامعية، وتقتصر العضوية فيه على النساء فقط. للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذا المركز الفريد من نوعه، التقينا بالآنسة رزان خليل وعضوة الهيئة التأسيسية للمركز، فسألناها أولا عن معنى كلمة شاوشكا ومن أين أتت التسمية.
كلمة شاوشكا تعني آلهة الأم، وترجع أصل الكلمة إلى العصور الحجرية القديمة وزمن الزراعة. وجدت أثارها في كهف شاندر في كردستان، ومع ظهور الكتابة نجد عدة تسميات بهذه الآلهة. الأولى وهي نينا أو ننا، وهذا الاسم عرف في المناطق دير ومندري وجرميان والسوبارتا، وصنع له محطة خاصة. ولكن من أهم المحطات التي صنع لهذه الآلهة كانت قبل العصر العاشري في محافظة نينوى. أما الاسم الثاني فقد كانت تعرف به شاوشكا، وهذا الاسم عرف في ديار بكر ونيوزي قاسور القديمة قرب ليلان وفي كركوك وأرديف أيضا عرف بنفس الاسم. أما الاسم الثالث والأخير كانت تسمى حيطات أو حوات، وهذا الاسم عرف في مناطق العمادية وداخل وجزيرة وقامشلي وزاد كاني.
عن سرزان المركز كتجربة فريدة من نوعها، ما هو مدى إقبال النسوة عليه، وهل يضم النسوة الكرديات أم التركمانيات والأرشوديات أيضا؟
إقبال النسوة على المركز كثيرة، ولكننا لدينا شروط يجب أن يتوفر فيهم لقبولهم في عضويات المركز، مثلا أن لا تقل عمرهم عن 22 سنة ويكونوا حاملي الشهادة ويتحلوا بأخلاق حميدة، وهذه الشروط ينطبق على جميع الراغبين في العضوية.
شاوشكا كتجربة ثقافية اجتماعية خاصة بالنساء، هل تمكنت من تحقيق الغاية أو الهدف الذي أسس من أجله؟
إن هدفنا من فتح المركز هو محاولة نشر الثقافة والوعي القومي ولمكافحة المحوة الأمية، وتشجيع البنات على دراسة وتوعية النساء للدفاع والمطالبة عن حقوقهم والاستفادة من قدراتهم خارج نطاق البيت من أجل بناء مجتمع مدني موحد. ولا شك من ذلك فقد حققنا الكثير من الأهداف التي أسس المركز من أجله، فمثلا قام المركز بعقد سلسلة من الندوات التثقيفية في فصل الخريف لسبعة أشخاص معروفة، فقد كان واحد من بين هؤلاء السبعة رجل، وقد تحدث عن فكر المرأة في العصور القديمة، أما الباقي فكانوا جميعا نساء وكل واحدة منهم تعمل في مجال مختلف، وأيضا استطاع المركز مساعدة بعض الأشخاص ماديا ومعنويا.
إذا الحالة هذه في وفي ضوء النجاح الذي أصاب المركز، ألا تعتزمون فتح فروع له في المدن والقصبات الكردية خارج العاصمة أربيل؟
بالطبع هناك نية بفتح فروع للمركز في مدن أخرى خارج محافظة أربيل.
سؤال أخير، ما هي المنجزات التي حققها المركز خلال الأسابيع الماضية، وأهم النشاطات التي ينوي تنفيذها في المستقبل؟
من المنجزات التي حققها المركز كثيرة، منها إن المركز تصدر مجلة فصلية مضمونة، المجلة تقريبا كلها تتحدث عن المرأة وإنجازات المرأة ومشاكل المرأة، ويقال بأنها المجلة الكردية الفريدة التي عملت في مجال المرأة. وأيضا قامت المركز بتكريم النساء الروسيات الموجودات في كردستان، وكما أشرت إليها سابقا قامت المركز بعقد مجموعة ندوات تثقيفية في أربيل، ونقلت المركز نشاطاتها إلى خارج أربيل، وذلك بسفر في فصل الشتاء إلى زاخو ودهوك وعقا لعقد عديد من الندوات. وهنا أود أن أوجه النظر إلى نقطة هامة، وهي عندما تنعقد أي ندوة فإننا نلاحظ أن الحضور الأغلبية هم من الرجال، ولكن عندما يعقد المركز ندواته فإننا نلاحظ أن نسبة النساء أكثر من نسبة الرجال، وهذا التواجد النسوي بحد ذاته منجزة من منجزات المركز. وفي القريب إن شاء الله لدينا نشاطات في شقلاوة وسوران وبردرش، ونستعد لنشاطات كثيرة وتوسيع مدى نشاطاتنا في المستقبل.
آنسة رزان خليل، عضوة الهيئة التأسيسية لمركز شاوشكا الثقافي النسائي، شكرا.
أشكركم، شكرا جزيلا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعزائي المستمعين، في ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال أقدم تحياتي مع تحيات مخرجة البرنامج هيلين مهران.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
أحا ولك دلالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي ضحي الغالي ونطيهم مش يردون لهلا ويطلبون
أحاول أدلالي ضربت ومشي
لجلك لضحي الغالي دونك لضحي الغالي وانطيش ما يردون الاهلا ويطلبون لنطيهم وبروحي والله فديهم انا شما يردونه لنطيهم وبروحي والله فديهم لما انحدى حاديهم لما انحدى حاديهم دم حمار قام يسيل دمعي من العيون
أحاول أحلى الغالي فرحت ومشى الحالي أحاول أحلى الغالي فرحت ومشى الحالي
دونك لضحي الغالي لجلك لضحي الغالي وانطيش ما يرجون لهنا ويطلبون على خدودي جرى من دم ونار موجرة أنا دمعي على خدودي جرى من دم ونار موجرة أبدا ولا شفت الكرى أنا أبدا ولا شفت الكرى وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون
أحاول أدلالي ضربت ومشى الحالي أحاول أدلالي ضربت ومشى الحالي
لجلك لضحي الغالي دونك لضحي الغالي وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون يردون اهلا نطيهم وبروحي والله اشريهم اش ما يردون اهلا نطيهم وبروحي والله اشريهم لما انحدى حاديهم لما انحدى حاديهم دم حمر قام يسيل دمعي من العيون
أحاول أدلالي
الله
أكثر من شلحالي